برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي. نتحدث في حلقة اليوم من برنامجنا عن واقع الحضور الثقافي الروسي على الساحة العربية في وقتنا الراهن، كما نتحدث عن دور الترجمة والمترجمين العرب في نقل الثقافة الروسية إلى العالم العربي، وكذلك عن الواقع الراهن للترجمة الروسية إلى العربية، كما نتطرق إلى ما يقوم به البعض في البلدان الغربية بمحاولة نبز وحظر الثقافة الروسية وبتسييس ثقافات وحضارات الشعوب لخدمة أجندته السياسية.
برنامج الإنسان والثقافة.
يكتسب موضوع العلاقات الثقافية بين روسيا والعالم العربي أهمية حيوية متزايدة في الفترة الأخيرة، كما يزداد الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية في وقتنا الراهن بأشكال متعددة. فرغم الحاجز اللغوي والتباعد الجغرافي النسبي، كان للثقافة الروسية تأثير معين على الثقافة العربية. فالعديد من الكتاب العرب يقرون بوجود مؤثرات واضحة لمؤلفات مشاهير الأدباء الروس من أمثال بوشكين وتولستوي ودوستويفسكي وتشيخف في الأدب الجديد في أقطار المشرق العربي وشمال إفريقيا. وقد مارس أساتذة وخريجو الجامعات الروسية في القرن العشرين تأثيراً لا ريب فيه على نشوء وتطور الفن المسرحي والفنون التشكيلية في العالم العربي، كما نجد مساهمة كبيرة تفوق التقدير للعلماء والأساتذة السوفييت والروس في إعداد وتأهيل عشرات الآلاف من الإخصائيين العرب في مختلف الميادين. ورغم صعوبات الفترة الماضية، أي في مرحلة التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، نرى أن التعاون الثقافي العربي الروسي قد تجاوز تلك المرحلة، وهو الآن يتطور بنجاح من جديد، حيث تم تفعيل نشاط المراكز الثقافية والعلمية الروسية العاملة في بعض البلدان العربية. ويعود دور ملحوظ في الاتصالات الثقافية الثنائية لروابط خريجين المعاهد السوفيتية والروسية التي درس فيها عشرات الألاف من الطلبة العرب، وكذلك لا ننسى دور المترجمين خريجي هذه الجامعات والمعاهد الروسية الذين ساهموا عبر ترجماتهم للأعمال الأدبية الروسية والسوفيتية بتعريف القارئ العربي بأعمال الكتاب والأدباء الروس المعروفين. ولا شك أن اهتمام العالم العربي بشؤون روسيا ازداد واتسع في الآونة الأخيرة.
برنامج الإنسان والثقافة.
ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الكاتب والمترجم المعروف الدكتور إبراهيم محمود إسطنبولي، وهو عضو اتحاد كتاب العرب في سوريا، وحصل عام 2017 على المرتبة الأولى في مسابقة سامي الدروبي للترجمة، كما أنه عضو شرف في اتحاد كتاب روسيا منذ 2020، كما نال عدة ميداليات منها ميدالية ألكسندر تفردوفسكي وشهادة تقدير من رئيس جمهورية تاتارستان، كما حصل عام 2023 على جائزة الفارس الذهبي في روسيا. بعد الترحيب بحضرتك دكتور إبراهيم، كيف ترى واقع الحضور الثقافي الروسي على الساحة العربية في وقتنا الراهن، وكيف يمكن تفعيله برأيك؟
تحية أستاذ عباد، شكرا على دعوتك للمشاركة في برنامجك على أثير راديو سبوتنيك، وشكرا للعاملين في راديو سبوتنيك وللأخوة المستمعين. إن الحديث عن الحضور الثقافي الروسي في العالم العربي اليوم يدعو لبعض الحزن والأسى، لأنه للأسف الشديد حضور متواضع خجول يقتصر على بعض الأنشطة الوظيفية التي تقوم بها المراكز الثقافية الروسية في بعض البلدان العربية، بعيدا عن اهتمامات الشارع العربي والشباب العربي كما كان الحال لنقل في العصر السوفيتي، حيث إن الأدب الروسي والثقافة الروسية لعبا دورا كبيرا في النصف الثاني من القرن العشرين في بلورة وصياغة الوعي الثقافي عند جيل كامل من الشباب العرب. أما اليوم فإن هذا الدور للأسف الشديد متردد خجول، لا يتناسب مع قيمة وعظمة الثقافة الروسية. أما كيف يمكن تنشيط هذا الدور؟ فأعتقد أن الأمر يتوزع على أكثر من جبهة أو صعيد، وبشكل أساسي يتعلق بإهمال العاملين في المؤسسات الرسمية الروسية للقطاع، إذا قلنا العربي، نشاطهم، لأنهم يركزون في علاقاتهم على البلدان الأوروبية، بلدان أوروبا الغربية بشكل خاص، وعلى بعض بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. أما الشرق الأوسط فهو يعني كما يقال يعني يولون له أهمية ثانوية لأسباب كثيرة، ربما تتعلق بطبيعة الصراعات في العالم وفي بأولويات الدولة الروسية في العقدين الأخيرين بالحد الأدنى.
دكتور إبراهيم، ما هو دور الترجمة والمترجمين العرب في نقل الثقافة الروسية إلى العالم العربي؟
على الرغم من أن ترجمة من الروسية إلى العربية كانت موجودة وحاضرة بقوة وبدرجة مختلفة، سواء في الحقبة السوفيتية أو في سنوات مع بعض العصر السوفيتي، ومع أن الترجمة من الروسية إلى العربية شهدت انحسارا ملحوظا في العقد الأول بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن هذه الحركة، حركة الترجمة من الروسية إلى العربية، شهدت وتشهد في العقدين الأخيرين نهوضا كبيرا، وهناك عدد كبير جدا من المترجمين من العربية إلى الروسية ومن مختلف البلدان العربية، وبشكل خاص يتوزعون على سوريا ومصر والعراق، وهم يقومون بنقل ما تيسر من الأدبيات الثقافية الروسية في مختلف المجالات العلمية والفكرية والأدبية إلى اللغة العربية، ولكنه نشاط مشتت غير منظم، ينقصه التنسيق والإشراف من قبل جهات جادة أو أكثر جدية. لنقل ذلك أن المترجمين هم في معظمهم أشخاص يبحثون عن فرصة للعمل، عن مصدر للرزق، وغالبا ليسوا مجهزين، ليسوا خبراء في مجال الترجمة، ومنهم من لا يعرف اللغة الروسية بالشكل الكافي الذي يؤهله لأن يقوم بهذه الترجمة، ومع ذلك يترجمون وينشرون، لأن العالم العربي يعيش فوضى في مجال الترجمة، ليس من الروسية فحسب وإنما من مختلف اللغات. ومع ذلك للترجمة دور كبير في إيصال الصوت الثقافي الروسي إلى مختلف شرائح المجتمع العربي، وكما قال شاعر روسيا الكبير ألكسندر بوشكين، المترجمون هم جياد الثقافة العالمية، وهذا ما يحاول العديد أو الكثير من المترجمين العرب أن يقوموا به، وأعتقد أنهم يفلحون وإن يكون بدرجات متفاوتة.
لكن ماذا عن راهن الترجمة عن الروسية إلى العربية اليوم مقارنة بما كانت عليه بالأمس، وهل يوجد أزمة في هذا المجال؟
يجب أن أنوه إلى أن جهد المترجمين العرب من الروسية إلى العربية هو جهد فردي، جهد معزول، غير منظم، لا يحظى بأي اهتمام من قبل السلطات الروسية الثقافية والرسمية الحكومية، وكل ما نسمع به من اهتمام هو مجرد سعي فردي وعلاقات شخصية من قبل هذا المترجم أو ذاك. وغالبا القيمون على مؤسسات الثقافة الروسية لا يعرفون بما ينجز في البلدان العربية من ترجمات لمختلف الكتب والإصدارات في الأدب والثقافة الروسية. هم غائبون ببساطة عما تتم ترجمته، إلا ما كما يقال رحم ربي. فلا وزارة الثقافة موجودة، ولا اتحاد الكتاب الروس عموما حاضر في أنشطة المترجمين العرب، وهناك استغلال لحاجة المترجمين العرب، لحاجة المترجم العربي للطعام لكي يعيل أسرته من قبل دور النشر الخاصة في البلدان العربية، ولذلك يتم ترجمة عدد ضئيل جدا من الأعمال، وغالبا هي من الأعمال التي نشرت في القرون الماضية. أما الأدب الروسي الحديث فهو غائب تماما عن اهتمام الترجمة، إلا بعض الكتاب، حيث تقوم بعض النشر وتحديدا دار المدى بترجمة بعض الأعمال وبشكل محدود جدا جدا للأسف الشديد.
لحضرتك دكتور إبراهيم يعني العديد من الترجمات الروسية إلى العربية لأعمال عدد من كبار الكتاب الروس من بينهم رسول حمزاتف وكتاب آخرون، يعني هل لك أن تحدثنا عن تجربتك في هذا المجال؟
أما بخصوص تجربتي في ترجمة من الروسية إلى الأدبية، في ترجمة الأعمال الأدبية أو في مجال الفكر السياسي والفكر العلمي من الروسية إلى العربية، فهي تعود إلى اهتمام كبير وبالغ من قبل أساتذتي في اللغة الروسية في سبعينيات القرن الماضي وتشجيعي على الترجمة، بالإضافة إلى ميلي الشديد وشغفي بالأدب الروسي عموما وبالشعر خصوصا، ولذلك شرعت في ترجمة الكثير من الأعمال، وتميزت كما يشهد لي الكثير من الأصدقاء والزملاء في ميدان الترجمة الأدبية، وقد نشرت أكثر من كتاب مميز في هذا المجال. أذكر منهم على وجه الخصوص كتاب استعباد العالم للباحث الروسي الكبير البروفيسور فالنتين كاتاسونوف، وكتاب الجغرافيا السياسية لما بعد الحداثة للبروفيسور الروسي المعروف ألكسندر دوغين، كما أني نشرت في العام الماضي وأعددت من أعدادي وترجمتي كتابا مهما بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشاعر الأواري المعروف شاعر داغستان وروسيا الكبير رسول حمزاتف بعنوان قلبي في الجبال، وقد صدر الكتاب عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق، وقدم له السفير السوري في روسيا الدكتور بشار الجعفري بطلب من الدكتور محمد هوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب، وهو كتاب يضم بين دفتيه الكثير من المعلومات عن حياة وإبداع رسول حمزاتف، وكذلك ترجم لي عدد لا بأس به من قصائد الشاعر من اللغة الروسية إلى اللغة العربية. ولا بد من التنويه بصدور كتابين من ترجمتي عن الكاتب الروسي العظيم ليف نيكولايوش تولستوي، وهما كتاب قديس ضد أسد، قصة عداء بين كاهن كرونشتات يوحنا كرونشتات وبين ليف تولستوي، ومن تأليف الباحث والناقد الروسي الكبير الجاد بافل باسينسكي، وكتاب آخر من إصدار داز وآل في بيروت عن ليف تولستوي تحت عنوان شهادات معاصرين، وهو كتاب قيم مهم يبحث في شهادات أشخاص وكتاب معروفين عاصروا وعاشوا وتعرفوا على حياة وإبداع ليف تولستوي، ومنهم إيفان بونين وماكسيم غوركي على وجه الحصر للتحديد.
هناك من يقوم في الغرب بمحاولات نبذ وحظر الثقافة الروسية ويقوم بتسييس يعني ثقافات وحضارات الشعوب، برأيك إلى ما يعود ذلك؟
أما ما يتعلق بمحاولات الغرب إقصاء وحظر الثقافة الروسية فهذا باعتقادي دليل آخر على همجية هذا الغرب وعلى طبيعته العدوانية الشرسة. إن هذا ليس سوى جبهة أخرى يفتحها الغرب في حربه على روسيا وفي صراعه متعدد الجبهات ضد الأمة الروسية بعامة. وأعتقد أن هذه الحرب أو هذا العدوان من قبل هذا الغرب الاستعماري، الغرب المليار الذهبي، قد بدأ ربما أو غالبا بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي مباشرة من خلال تشويه الثقافة الروسية، من خلال ضرب الثقافة الروسية وضرب رموزها، ومن خلال خلق رموز بعيدة عن القيم الروسية الحقيقية وبعيدا عن الروح الروسية المتأصلة في الشعب الروسي. وهذه المحاولات تهدف من بين ما تهدف إلى خلق مركب يعني عقدة لدى الناس المحبين للثقافة الروسية، مركب نقص أو عقدة رهاب روسافوبيا اتجاه كل ما يتعلق بالثقافة الروسية وبروسيا بشكل عام. وقد أكد الرئيس الروسي على أن هذا شبه مستحيل، على أن حظر الثقافة الروسية شبه مستحيل، لأن العالم والبشرية برمتها تعرف عظمة هذا الأدب وعظمة هذه الثقافة الروسية، وأنه من المستحيل حظر ثقافات شعوب وقوميات تقطن منذ مئات السنين في الأرض الروسية وهي تلتحم مع بعضها. لقد كما قلت استفحل هذا العدوان على الثقافة الروسية في السنتين الأخيرتين بعد بدء العملية العسكرية الخاصة التي كانت خطوة استباقية قامت بها القيادة الروسية حين أدركت ما يبيت لها الغرب وما تضعه القيادات الغربية في العقود الأخيرة من خطط تهدف إلى ضرب روسيا الاتحادية بشكل عام، وإذا قدر لهم لا سمح الله أن حتى أن يقضوا على روسيا الاتحادية ككيان وكظاهرة تاريخية. ولذلك فإن محاولات الغرب تشويه الثقافة الروسية، تهديد محبي الثقافة والأدب الروسيين، هي كما قلت سلاح آخر، سلاح إضافي يستخدمه الغرب في حربه الشرسة المفتوحة ضد روسيا وضد شعوب روسيا. وأعتقد وأجزم أن هزيمة روسيا لا قدر الله سوف تترك تداعيات كبيرة على البشرية جمعاء وبشكل خاص على شعوب العالم الثالث وعلى الثقافات الأخرى، لأن هذا الغرب العدواني الهمجي لا يقبل، لا يرضى بأن تكون هناك ثقافات قوية أخرى، ولا يقبل بتنوع الثقافات، بل يعمل على عولمة، على فرض العولمة الأمريكية في كافة أرجاء الكرة الكرة الأرضية. وأعتقد أن القيادة الروسية ومعها يجب أن يكون القيادة الصينية وقيادة إيران وبلدان أخرى في بريكس وغيرها، يجب أن تدرك أن هذا الغرب لا يعرف أي ضوابط ولا يقيم أي وزن لأي قوانين ولأي اعتبارات، وهو ماض في محاولاته للهيمنة على العالم بأجمله ولفرض ما يمكن أن نسميه حكومة عالمية يديرها ويتحكم بها المرابون الدوليون أصحاب البنوك العالمية الذين نعرف جميعنا من هم وإلى من ينتمون ومن هم في عبر التاريخ. أرجو أن تنجح الأمة الروسية وأن تنجح القيادة الروسية وأن ننجح في التعاون معها من أجل إفشال هذا الهجوم العولمي الخطير على الثقافة الروسية وعلى ثقافات مختلف شعوب الكرة الأرضية. وأتمنى للجميع أن يأوا هذه الخطورة وأن يعملوا على إفشال العدوان الغربي المدروس والهمجي على الثقافة والأمة الروسية.
كان معنا من موسكو الكاتب والمترجم المعروف الدكتور إبراهيم محمود إسطنبولي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة في برنامجنا.
وشكرا لك أستاذ عماد.
برنامج الإنسان والثقافة.
ونتابع الحلقة بأخبار روسية متفرقة. بوتين: من يتحدث عن إلغاء الثقافة الروسية هم فقط عدمو الذكاء. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن من يتحدثون عن إلغاء الثقافة الروسية هم أناس غير أذكياء، مشيرا إلى أن ذلك أمر غير واقعي. وقال بوتين خلال اجتماع مع العاملين في مجال الثقافة في مقاطعة تفير: عندما نسمع أحدا ما في مكان ما يتحدث عن إلغاء الثقافة الروسية وثقافة شعوب روسيا بشكل عام، نفهم أنه لا يمكن أن يقول ذلك إلا أشخاص غير أذكياء، لأنه ببساطة من غير الواقعي إلغاء ثقافة شعب أو شعوب بأكملها، فنحن لدينا 190 شعبا ومجموعة عرقية في روسيا. وفي سياق متصل أكد الرئيس الروسي أن روح شعوب روسيا مشبعة بنهر لا نهاية له من الإبداع والموهبة، لذا فهي لا تقهر وتتطلع باستمرار إلى المستقبل المشرق. وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال حفل توزيع جوائز في مجال الأدب والفن لأعمال الأطفال والشباب وجوائز للشخصيات الثقافية الشابة لعام 2023 في قصر الكرملين. وقال خلال تسليم الجوائز الرئاسية للشخصيات الثقافية الشابة: إنه ترشيح جيد للغاية عندما نشكرهم على عملهم ونهنئ ونكافئ الأشخاص الذين يعملون من أجل الشباب ويعملون من أجل الأطفال. وأضاف بوتين: بعد كل شيء نحن نكافئ على الفور أولئك الذين أصبحوا شخصيات بارزة في فننا وحققوا النتائج بأنفسهم. وفي الوقت نفسه كما قال أحد الفائزين بالجوائز: جاهزون بأنفسنا كفنانين شباب للانطلاق لمزيد من المعارف ونقلها إلى الأطفال والأجيال القادمة. وشدد بوتين على أن هذا نهر لا نهاية له من الإبداع، نهر لا نهاية له من المواهب يملأ روح شعوب روسيا. وأشار إلى أن مثل هذا النهر اللامتناهي من الإبداع والموهبة يجعل شعوبنا لا تقهر وتقف بثقة على أقدامها وتتطلع إلى المستقبل، لأن الفن يعكس حالة النفس ويدعمها من الداخل. وتمنح الجائزة الرئاسية في روسيا الاتحادية للشخصيات الثقافية الشابة للمواطنين الروس لمساهمتهم الكبيرة في تطوير الثقافة الوطنية من أجل تحفيز الأنشطة الإضافية للفائزين بهذه الجائزة وتهيئة الظروف المواتية لإنجازات إبداعية جديدة. مسلمو روسيا يقيمون الصلاة أمام مجمع كروكوس على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي. أقامت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الصلاة على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي أمام مجمع كروكوس المنكوب في ضواحي موسكو. وقال نائب رئيس الإدارة الدينية روشان أباسف: قبل صلاة الجمعة أقام جمع من رجال الدين الصلاة في ساحة مجمع كروكوس على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي. نطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء وشفاء العاجل للمصابين. وأضاف أنه تم افتتاح مراكز للدعم النفسي للمتضررين وذوي الضحايا في المراكز الإسلامية بموسكو. وقال عباسف: المسلمون كغيرهم من أبناء البلاد يتبرعون بالدم للجرحى، والتحق الكثير من المتطوعين المسلمين بأعمال الإغاثة في مكان الحادث. وأشار إلى أن الإرهابيين الذين نفذوا هذا الهجوم ليس لهم جنسية ولا دين، وسينالون عقابهم. وختم بقوله: من قتل نفسا فإنما قتل الناس جميعا. وفي سياق متصل، الهيئة الروسية لمسلمي روسيا تمنح الفتى إسلام خليلوف وسام الاستحقاق. منح رئيس الهيئة الروحية لمسلمي روسيا المفتي راوي عين الدين وسام الاستحقاق للفتى إسلام خليلوف البالغ من العمر 15 عاما الذي أنقذ حياة أكثر من 100 شخص خلال هجوم كروكوس الإرهابي. وقال عين الدين قبل خطبة وصلاة الجمعة في مسجد موسكو: نحن نمنح أحد رواد مسجد موسكو إسلام خليلوف وسام الاستحقاق على إنقاذه حياة العديد من الأشخاص في أثناء الهجوم الإرهابي في مجمع كروكوس. فهو لم يهرب ولم يرتبك، بل قاد بمهارة أكثر من 100 شخص إلى بر الأمان. ابننا بطل حقيقي، نحن فخورون به، ويجب أن يكون إسلام خليلوف قدوة. وأشار رئيس الهيئة الروحية لمسلمي روسيا إلى أن المهاجمين كانوا يسعون إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات في المجتمع الروسي، وأكد المفتي أن خططهم لم يكن مقدرا لها أن تتحقق. لقد تم القبض عليهم، ونحن على يقين من أنهم سينالون العقاب المستحق. ومن جانبه أكد الفتى إسلام خليلوف أنه لا يعتبر نفسه بطلا، وقال: لقد فعلت فقط ما يجب علي القيام به، لقد اتبعت جميع الدروس التي تعلمتها مسبقا. أود أن أؤكد أنه كان هناك في ذلك المساء العديد من الرجال الآخرين الذين كانوا بجانبي وساعدوا الناس على مغادرة مجمع كروكوس، إنهم رجال رائعون. وشدد الفتى على أنه في شهر الصوم، شهر رمضان المبارك، ليس للمهاجمين أي شيء مشترك مع المسلمين، إنهم إرهابيون. وكان الطالب إسلام خليلوف يعمل بدوام جزئي في مسرح مجمع كروكوس حينما قاد أكثر من 100 شخص إلى خارج المبنى أثناء هجوم كروكوس الإرهابي ووجههم إلى المخرج. وفي خبرنا التالي، أكد البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا ظهور محاولات للعب على الوتر الديني والقومي ضد روسيا بعد هجوم كروكوس الإرهابي، ومحاولة تأليب اتباع ديانتين تقليديتين ضد بعضهما البعض. وقال البطريرك كيريل في مؤتمر مجلس الشعب الروسي العالمي إنه استنادا إلى الهجوم في كروكوس سيتي هول، أصبحت واضحة محاولاتهم اللعب على العوامل الدينية والقومية ضد روسيا. وذكر البطريرك أنه أثناء عدوان الناتو على يوغوسلافيا وفي الوقت الحالي يتم تنفيذ ذات السيناريوهات باستخدام العوامل الدينية والعرقية، مضيفا: نحن نتفهم ذلك بشكل جيد بالنظر إلى مرتكبي الفظائع في كروكوس. ولفت كيريل إلى أن منتقدي روسيا حاولوا الاستفادة من المسائل الداخلية المتعلقة بوضع الهجرة من أجل تأزيم العلاقات بين الأعراق في بلدنا، بما في ذلك بمساعدة العامل الإسلامي الراديكالي. وأكد أنه جرت في هذا الإطار محاولة تأليب ديانتين تقليديتين ضد بعضهما البعض، ومحاولة تفرقة الناس بناء على أسس دينية وتحريض ديانة ضد أخرى. وأردف قائلا: بالطبع لا يمكننا السماح بحدوث شيء كهذا في روسيا. مرة أخرى أريد التأكيد على أن الوحدة الأخلاقية للنظرة العالمية للأرثوذكس والمسلمين هي في كثير من النواحي حجر العثر الذي تتحطم عليه مساعي خصومنا وأعدائنا من أجل تدمير روسيا. وفي خبرنا الأخير، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول ذات الشعوب الأكثر قراءة في العالم. وقال بوتين خلال اجتماع مع العاملين في مجال الثقافة في مقاطعة تفير: تحتل روسيا اليوم المرتبة الثانية في العالم من حيث مقدار الوقت الذي يقضيه مواطنوها في القراءة. وأشار بوتين إلى أن الصين تحتل في المركز الأول وإسبانيا في المركز الثالث.
برنامج الإنسان والثقافة.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.